بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب. بنكمل لقاءاتنا مع معين النظير ومتابعه الزواج في فكر الكتاب المقدس، وخلصنا تقريبا سفر التكوين ونبدا في اسفار موسى النبي او خروج واللاويين والعدد والتثنيه. من اول سفر الخروج بنلاقي زوجين مؤمنين على درجة عالية من التقوى، هما أبو وأم موسى النبي. قبل ما نسمع القصة دي نشوف أنه كان في ضغط شديد على الأسرة اليهودية بسبب التعنت الفرعوني بعد ما نسي يوسف وتعب يوسف معاهم. جه جيل في اضطهاد شديد لجماعة اليهود في مصر. يقول كلما ملك مصر قابلتي العبرانيتان اللتين اسم أحدهما شفرة واسم الأخرى فوعة، وقال حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهم على الكراسي: إن كان ابنا فاقتلاه، وإن كان بنتا فتحيا. هنا في مفهوم أنه الولد يعني أهم من البنت، وإذا كان ولد أحسن نموته في الوقت ده بسبب الاضطهاد. طبعا فكرة أفضلية ولد عن بنت دي فكرة مش روحية، لأنه أفضل في إيه؟ هو كإنسان في الآخر نفسه هي اللي هتفضل له، جسده كذكر أو أنثى، الذكورة والأنوثة دي حاجة في الجسد، إنما كنفس إنسانية في الآخر القيمة واحدة، والنفس هي اللي هتدوم وهي اللي هتستحق الحياة الأبدية وتاخد جسد ممجد لا يزوجون ولا يتزوجون. كمان شفنا أمنا العذراء يعني أعلى من كل الرسل والشهداء والأبرار. عملية تمييز الولد عن البنت دايما بنشوفها في المجتمعات اللي مش قريبة من ربنا، أو المجتمعات اللي فيها تمييز عنصري بيعتمدوا على الرجولة والقوة البدنية. وبدأت زمان في بلادنا بأن الولد أفيد لأبوه من البنت من ناحية شغل الحقل وشغل التجارة والرعي. إنما عموما إحنا في الفكر المسيحي في تعبير يقوله الكتاب: ليس رجل ولا امرأة. يعني الموضوع مش واقف خالص على راجل وست. في الآخر القلب فيه إيه، ربنا قد إيه في حياتك، هو ده الحكم النهائي على مصيرك الأبدي. لكن نلاحظ إن الأفكار الغلط موجودة في كل المجتمعات، وأتمنى في تربيتكم لأولادكم ما يبقاش في عملية التمييز بين ولد وبنت. يجوز ممكن الولد يبقى عنده حرية أكبر سنة في بعض المجتمعات، وده بحكم المجتمع مش لأن الإنجيل قال كده، لكن دايما تبقى بتعامل الاتنين بنفس الحب، بتحترم الاتنين نفس الاحترام، بتعلم الاتنين نفس التعليم. حتى في فكرة الميراث أو الورث ما عندناش حاجة اسمها ولد غير بنت، في الآخر نصيب الكل نصيب واحد، لأن دول كلهم من صلبك ودول عطية ربنا ليك. كمان نظرة الابن غير الابنة بتؤثر على الزواج أحيانا، لما يكون الراجل باصص أنه مراته أقل منه بحكم أنها أنثى. التفكير ده الحقيقة مش تفكير روحاني. الراجل المسيحي يحترم زوجته ومش بيبص لها من ناحية أنها أنثى أقل، هي شريكة حياته، هي إنسانة هو بيحتاجها، هو رأيها مهم، شخصيتها مهمة، هي أم ولاده، هي اللي بتصلي معاه، هي اللي بتفكر معاه، هي اللي بتحتمله في ضعف. وياما ستات عظيمة يعني كانت شايلة مع جوازها كتير. للأسف في نظرة عاوزة تتغير، كأن الزوجة أقل من الزوج. مفيش معنى للكلام ده. حتى مبدأ الخضوع في الكتاب مش مبني على فكرة إن قيمة أكبر، مش قيمة الرجل أعلى من قيمة الست، مفيش كده. القيمة واحدة لكن الدور مختلف. فعشان ما يبقاش في ريسين بيبقى الرأس الرجل والمرأة خاضعة، لكن هو حنين عليها وبيحترمها، بيسمعها، بيتناقش معها، بياخدوا قرار سوا. فالخضوع ليس خضوع العبيد ولا خضوع الذل، إنما خضوع الحب والاحترام، خضوع المشاركة والتفاهم. تلاحظوا في قصة القابلتين اللي بيساعدوا في عملية الولادة دول، خافوا ربنا لأنه ما قدروش يموتوا كل عيل ذكر وهو بيتولد، ما قدروش يعملوا كده. ضميرهم ما سامحهمش في كده، وده كان تدبير إلهي عشان موسى النبي يتولد. في الآخر هذا الملك الغضوب الفرعون ده أمر بأمر أصعب، وقال كل ولد لازم يترمي في النهر، وكل بنت تستحيونها عشما أن تطلع أمة ضعيفة، كل اللي فيها بنات، يعني ما يبقاش عيل هم يقوموا بثورة عليه. في الظروف القاسية دي اتولد موسى النبي، واتولد في أسرة فقيرة جدا، أسرة مزدية، يعني كانوا زي الأسرة، لأن كل العبرانيين عبيد فرعون في الوقت ده. ذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي، فحبلت المرأة ولدت ابنا، ولما رأت أنه حسن خبأته 3 أشهر. هنا يكابد أم موسى، عملت حاجة جريئة جدا، ما قدرتش أنها ترمي ابنها في النار، وغمرت وتخطت القانون. وهنا نسب القديس بولس هذا التصرف إلى الإيمان، قال بالإيمان أم موسى أخفته 3 شهور، لأنها نظرت أنه جميل المنظر، لكن إيه، كان نابع عن خوف ربنا وعن إيمانها بربنا. يبدو بعد 3 شهور كان خلاص بقى إيه، صعب نخبيه أكتر من كده. لما لم يمكنهم أن تخبئه بعد، أخذت له صفطا من البرد وطلته بالحمر والزفت، ووضعت الولد فيه، ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر، ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. طبعا يعني موقف صعب جدا، أن أم تضطر أنها تحط ابنها في المية، غيرها بترميه في المية ويموت وخلاص. هي ما قدرتش تعمل كده، تحايلت على الموقف، جابت سبت ودهنته كده بالزفت كده بحيث انه ما يتسربش المية، وحطته على المية. بإيمان ساذج ربنا بقى يعوله، لان هي الطبيعي انه هيتقلب في المية، انه هيغرق بأي طريقة. لكن مع هذا الإيمان والتقوى اللي عند أب وأم متشاركين في الأزمة والتجربة، بيصلوا جامد قوي، حصل بقى الموقف اللي انتوا عارفينه. أخته مريم أكبر منه كم سنة، عيلة صغيرة قاعدة ماشية جنب النهر عمالة تتابع أخوها في السبت. أخوه هارون أكبر منه، بس غالبا اتولد في وقت الدايات اللي ما كانوش بيموتوا الولاد، كان قبل ما الحكم ده يصدر بتاع كل طفل يترمي في النهر، فهو عاش هارون لأنه أكبر من موسى 3 سنين، إنما موسى جه في الوقت اللي فيه حكم إعدام على كل طفل ذكر. الطفلة دي فضلت بتتفرج، حصل بقى بحسابات إلهية ان بنت فرعون نزل النيل تستحمى، شافت السبت، خلت الجواري يجيبوه، بصت فيه لقى الطفل امور كده بيعيط، فعاوزة الدديك، جريت البنت عليها اجيب لك واحدة ترضعه، وجابت الام ترضعه. وكانت اول مكافأة لإيمان الام انها لم تحرم منه، يعني إيمان يكابد، خلتها ترضع ابنها الميت، لأن موسى يعتبر كان ميتا فعاش برضه، لأنه عليه حكم إعدام. وهنا إيمان الزوجات والأمهات بيصون البيت دايما. الست التقية تحمي بيتها بإيمانها، تكسب جوزها بإيمانها، تكسب عيالها بإيمانها. الإيمان ده دايما يعبر عنه بالصلاة، بالاتكال على الله، ثقة في الله. الإيمان ده بيحكم تصرفات المرأة، أنها محتشمة، أنها خدومة، أنها بصة دايما أن ربنا بصص عليها، بتربي عيالها في خوف ربنا، بتحترم جوزها، تقية في تصرفاتها. كل ده بيخلي فيه بركة في بيتها، وبإيمان الأم أو الزوجة تكسب كل أعضاء أسرتها. عشان كده أنتوا كزوجات وأمهات خليكوا فاهمين كده، مهما كان في ضيقات وتحديات، أنت اللي تقدري تكسبي جوزك وتكسبي عيالك بإيمانك وصلواتك الحر. موسى النبي بقى عنده أمين، أم بترضعه هي أم الحقيقية، وأم بتربيه وتصرف عليه وتعلمه وهي أم بديلة، هي أم بنت فرعون. وأصبح عنده حياتين، وعنده منهجين، وعنده فكرين داخلين عليه طول الوقت. فكر بدائي بسيط، انه تابع للعبرانيين، وانه في اله حقيقي غير منظور اسمه اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. وفي فكر تاني، الاله هو فرعون ذاته، هو بقى ايه رع وامون وآلهة الفراعنة. وموسى بذكائه الطفولي عارف يدخل ده في ده وعارف يتأقلم مع الثقافتين والتربيتين. وهنا عاوز اقول حاجة برضو، الثقافة الروحية تكسب دايما، او الفكر الروحي اقوى من الفكر العالمي. بمعنى ايه؟ يجوز نبقى في بلاد معينة، البلد بتقول حاجة وتعلم حاجة، والدنيا عمالة تغرس في عيالنا مفاهيم، ايه اللي بيتعمل في البيت، ايه اللي بيتقال في البيت، ايه اللي بيشوفه الطفل في البيت، هو ده الاقوى، الاقوى من الشارع والاقوى من التلفزيون والاقوى من اي حاجة. يقال في فترة روسيا الشيوعية، روسيا كانت مسيحية أرثوذكسية، وجات الثورة الشيوعية قلبت الموازين وقتلت آلاف الكهنة وحرقت آلاف كنايس وشردت آلاف أسر مسيحية، وكان زمن اضطهاد صعب جدا، ممنوع منعا باتا الصلاة والإنجيل والعبادة. اللي حفظوا الإيمان أكثر من 70 سنة الجدات الروس اللي كانوا بيتحدوا القوانين ويصلوا ويشموا الصليب ويحطوا شمع قدام الأيقونة ويربوا أحفادهم. المدرسة تقول ما فيش ربنا والبيت بيقول يلا نقول أبانا الذي، المدرسة تشتم ربنا والشارع والتلفزيون، وفي البيت يعبدوا ربنا ويسجدوا ربنا ويعيدوا ربنا. بعد سنين اللي اتعمل في البيت واتغرس في البيت هو اللي طلع على السطح، وهو اللي كسح كل الايه التعاليم البطالة، وانتهت الشيوعية ورجعت مسيحية أرثوذكسية أصيلة أقوى من الأول. إذا ما تفتكروش أن الكنيسة اللي بتبعتوا ليها العيال هي اللي هتعلم عيالكم، البيت أهم، اللي بيتقال ويتعمل في البيت أهم، تقوى الأب والأم أهم. اللي اتغرس في موسى النبي وهو طفل رضيع قعد معاه لغاية سن 80 سنة، وأول لقاء بين موسى والمسيح له المجد في سر 80، في سن 80 سنة يقول له المسيح أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنا اللي مامتك كانت بتقول لك عليا من 80 سنة، أنا الاسم اللي أنت سمعته زمان وما كنتش عارفه. وعلى طول موسى سجد وخضع له، وكأن هذا الإيمان لم يفارقه رغم كل السنين. الإيمان اللي اتزرع في قلب موسى خلاه في سن 40 ينحاز لشعبه العبراني، ويفضل أن يحسب من ضمن عار المسيح أكثر من كنوز مصر كلها، يتعامل زي العبرانيين ولا يتمتعش زي الفرعنة. طبعا باندفاعه ما عملش لربنا عاوزه، وتأجلت خدمته 40 سنة لغاية ما فهم ربنا صح. نلاقي في قصة ارتباط موسى النبي كزوج، تزوج موسى بطريقة غير معتادة، لأن احنا موضوعنا معين النظير. موسى كان طبعا تلاقيه هيتجوز بقى كفرعون، يعني حفيد فرعون، إنما بعد العملة اللي عملها وقتل المصري وهرب راح الصحراء. فيقول كان لكاهن مديان 7 بنات أتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن. وبعد كده حصل الموقف بتاع موسى والرعاة والبير، فقلنا رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة واستقى لنا أيضا وسقى الغنم. فقال لبناته، ده يسرون أبوهم أو رعوئيل، وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ ادعونه ليأكل طعاما. فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل، فأعطى موسى صفورة ابنته فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم، لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة. عايز أعلق يا شباب على نقطة تبدو غريبة شوية، الشهامة صفة جميلة في الراجل وتعجب أي بنت. اللي حصل إيه؟ حصل موقف فيه شهامة، أن الرعاة جم عند البير وطردوا البنات. موسى راجل وما يحبش بقى ايه ان الرجاله يتسطروا على البنات، فوقف للرعاة ودافع وهو ما يعرفش البنات دول تبع مين، انما هو حقاني وشهم، فما يسيبش بنت تهان من راجل في الشارع بدون داعي. فلما وقف الموقف ده راحوا حكوا لابوهم، فكان مصير القصه دي انه تزوج سفورة بنت يسرون واصبحت شريكه حياته. عموما الشاب لابد أن يتسم بالشهامة. الشهامة معناها إيه؟ الشهادة للحق والاستعداد للخدمة بدون طلب، يعني المبادرة بالخدمة. إنسان شهم يعني حقاني وخدوم، الصفتين في بعض، إنه جدع يقف للحق وينصف المظلوم ويبادر بأنه يخدم، مش مستني حد يطلب منه حاجة. الشهامة تخلي أي بنت تعجب راجلها، لأن الراجل اللي عنده شهامة راجل عنده مسؤولية، وكلمة المسؤولية هي أهم كلمة في قاموس الزواج بالنسبة للراجل. لو تلاحظوا في الإكليل في نهايته أبونا بيقول الوصية للعريس، من أهم كلمات الوصية اللي تقال لكل زوج: أنت المسؤول عنها بعد والديها. وأصعب حاجة تحسها الزوجة لما تحس أن جوزها بيغسل إيديه من المسؤولية، مش عاوز يكون مسؤول، يعني ترجمة الكلمة في بالها مش راجل، لأن الرجولة هنا تمثل في المسؤولية، بيخاف عليها، بيتعهدها، بيصرف عليها، بيدافع عنها، بيفديها بعمره، كل دي اسمها مسؤولية. موسى أظهر هذه الشهامة والمسؤولية دون أن يدري أنها تبقى بنت من دول هي نصيبه وهي مراته بعد كده. فالزواج ده جيب بترتيب إلهي، أنه تصرف بتلقائية لأنه شهم بطبعه ولأنه راجل جواه مسؤولية، فكانت نصيبه صفورة وولدت له ابنا اسمه جرشوم، لأنه قال: كنت نزيلا في أرض غريبة. جرشوم يعني غريب أو نزيل، يعني هو عنده إحساس طبعا صعب جواه، أنا فين وحياتي الأولى فين. موسى عدى على حياتين عكس بعض، حياة مرفهة جدا، حياة منعمة، حياة فيها مركز كبير قوي جده فرعون، وحياة يعني سيئة جدا، لأن رعي الأغنام كان عند المصريين أقل درجة وأقل شأن من أي شغلة تانية، ولدرجة بيعتبروها نجاسة أو رجاسة كمان، فبقى طريد ومجرد راعي أغنام ملوش أي تمن وبعيد عن مصر، عايش في سيناء طول الوقت. يسرون كحما موسى في لقاء آخر يورينا نضج العلاقة عموما بين راجل وحما. بما أننا بنتكلم عموما عن الجواز، الجواز مش راجل ومراته بس، الجواز عيلتين دخلوا في بعض، ومن أنجح الزيجات لما تكون الزوج علاقته سوية بعيلة مراته، والزوجة علاقتها سوية قوي بعيلة جوزها. للأسف في الزمن ده في شاب يتجوز واحدة يبقى عاوز يفصلها عن أهلها، أو هي تتجوزه وتبقى في دماغها تقطع علاقته بأهله، وتفضل إيه تتآمر وتتحايل لغاية ما تقص كده تقطع رجليهم وتبعده عن أهله. هذا التفكير ده غير مسيحي بالمرة. إحنا الراجل عندنا لما يرتبط تبقى حماته والدته، وحماه أب تاني ليه، وإخوات مراته دول إخواته، وعيلة مراته دول عيلته. هنا الرجولة الصح. نفس الكلام على الزوجة المسيحية، حماها وحماتها دول والديها الجداد وعيلة جوزها عيلتها، والاثنين يتباروا في خدمة عائلات بعض. من أهم شروط العلاقة السوية كلمة اسمها الاحترام. الاحترام المتبادل بين كل الأطراف، احترام الراجل لمراته واحترام الراجل لعيلة مراته. مفيش حاجة اسمها أبوكي قال، لا، أبوكي ده أبويا، وأبوكي لما يقول كلمة ناخدها في الاعتبار ونحترمها وكتر خيره. وكذلك العيلة الكبيرة تنظر إلى زوج الابنة أو مرات الابن بنظرة احترام، تسمع لرأيه وتحترمه وتديله حرية في التصرف. العلاقة بين موسى ويسرون علاقة مثالية جدا. موسى اتعرف أنه نبي، نبي الله بل رئيس الأنبياء، لأن موسى شاف المسيح في العليقة ودعاه للخدمة، حاول يتهرب، أصر ربنا، موسى نزل مصر وابتدى يعمل معجزات وتوالت الضربات العشر، كل ده طبعا سمعته طلعت في كل مكان، موسى يتحدى فرعون نفسه، موسى بيكسب فرعون، موسى بيشق البحر، موسى بياخد الشعب ويعبره من البحر، موسى بيوقف المية صور يمين وشمال، موسى النبي بينزل مية من الصخرة وبينزل من السماء، وبعدين يطلع في الصحراء فيلتقي حماء العجوز القديم يسرون أو رعوئيل. يقول سمع يسرون كاهن مديان حامو موسى كل ما صنع الله إلى موسى وإلى إسرائيل شعبه، أن الرب أخرج إسرائيل من مصر، فأخذ يسرون حامو موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفان وابنيها الذين اسم أحدهما جرشوم واسم الآخر إليعاذر، وأتى يسرون حامو موسى وابنه وامرأته إلى موسى إلى البرية. موسى كان في المراحل الأخيرة لوحده في الجولات دي كلها. يسرون بمنتهى السعادة جايب مرات موسى بنته وعيال موسى وبيجيبهم لموسى يقول له الحمد لله على سلامتك أنا شلتهم في غيابك. ده دور رائع من يسرون، أنه في وقت المأمورية الكبيرة بتاعت موسى في مصر هو تكفل ببنته وولاده، لقال له ابتع من بيتك كتير، ولا قال له نصرفت على عيالك، ولا قال له أنت بس رميل العيال، ولا كلام زي كده. بمنتهى الأدب والاحترام جايبهم لي يقول له الحمد لله على سلامتك وفرحان جدا بأنه رجع بالسلام. حيث كان نازلا عند جبل الله فقال لموسى أنا حاموك يسرون آتي إليك وامرأتك وابنها معها، فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد. نتعجب من الكلمة دي، موسى النبي اللي شاف المسيح بعينيه، رئيس الأنبياء اللي وقف المية صور، خلي بالكوا احنا هنا خروج 18 قصة الفصح قبلها، يعني كل إنجازات الفصح والدم والملاك اللي عبر والمية اللي وقفت كل ده عدى. إذا موسى ده رجل معجزات بيمشي وراء 600 ألف عيلة، ومع هذا لما شاف حماه جاي سجد للأرض احتراما ليه وإكراما وإجلالا وتقديرا للدور اللي عمله مع امراته وعياله. مش بقى قاعد رجل على رجل، خلاص ده بقى هو الكبير ويسرون ده صغر، ما عندوش خالص النزعة دي، إنما بمنتهى الأدب والاحترام سجد وقبله وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته. حتى كلمة صاحبه كلمة جميلة تدل على قد إيه العلاقة بينهم كانت سوية وكانت قوية. موسى منسيش فضل حماه، ان هو اللي سطر عليه بغربته في سينا، وانه اداله اغلى بناته، وانه هو اللي ساعده في تربيه اولاده، وانه وقف معاه ده كله. ارجوك ما تنساش فضل الناس اللي خدموك في اول حياتك، ما تنساش عيلتك وعيله مراتك لما ربنا يفتح عليك ويكبرك. خليك دايما متواضع مع الناس الكبار، مش معنى ان هم كبروا في السن وانت كبرت في المقام يصغروا في عينيك. يفضل كبير السن أهم من كبير المقام، لأنه هنا هو في يوم من الأيام كان قدك وكنت أنت الصغير. فموسى تقدم وسجد أمام يسرون وقبل، وبعدين ابتدى موسى يحكي له زي الأطفال كل اللي حصل، ويسرون سعيد جدا بالحكاوي وبيشجع موسى وبيشكر ربنا مع موسى، وعمال يعني يتشارك مع موسى في كل الخبرات الروحية الجميلة. وقال له الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة، لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليه. ده يسرون بيقول لموسى كده، قال له أنا شفت دلوقتي أن ربنا إله عادل وخد حقكم من الفراعنة اللي زلوكوا كل السنين دي. ده معنى كده كأن موسى ببساطة بيبشر أهل مراته، لأن يمكن ما كانوش على نفس درجة الإيمان، وعمل له وليمة كبيرة وفضى نفسه خالص. حصل موقف بقى تاني يوم، موسى طبعا وراه شعب ضخم جدا، فصحي بدري وطلع من الخيمة وقعد في مكان معروف عشان يستقبل مشاكل الشعب. يسرون طلع يبص عليه، شاف يا عيني موسى قدامه طابور طويل من المشاكل، وكل اتنين متخانقين وكل واحد عنده موضوع جاي يحكي لموسى، وقعد يا عيني من الصبح البدري لغاية الغروب وهو يسمع مشاكل. فيسرون بمنتهى الجرأة والحب والأبوة جاب موسى وقال له غلط اللي بتعمله. قال حامو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع. يا يسرون ده رجل الله، ده موسى النبي، ده اللي بعصيته بشق البحر، هل وماله بس أنا ليه رأي، ده ابني برضه، وأنا عاوز أقوله اللي أنت عامله ده غلط، غلط عليك وغلط على الناس، أنت هتتعدم العافية كده وهتخلص، وهم مش هيستفيدوا منك، أنت مش هتخلص ربع الطابور ده كل يوم. فموسى أصغى باتضاع شديد لكلام حماه وقال له طب أعمل إيه؟ قال له يا ابني الموضوع بسيط، أنت تختار ناس عاقلة، وأنت عرفت الشريعة اللي يرضي ربنا إيه، تعلمهم الشريعة، تتوسم في سمات القيادة تعمله رئيس 1000 ولا 10000، والأقل شوية يبقى رئيس 100 ورئيس عشرات، بحيث كل مجموعة يبقى لها رئيس، وكل مجموعة رؤساء ليهم رئيس، وكل مجموعة رؤساء ليهم رئيس، وتبقى أنت فوق خالص عشان توفر وقتك للمشاكل الكبيرة. أنت علم الناس دي وهم يعلموا الشعب فتتجنب المشاكل. هذا الشكل الإداري الهرمي لغاية النهاردة معمول به في أكبر إدارات العالم وشركاتها لأنها حكمة. موسى ما استكترش أن حماه يقول له رأي في إدارته لشعب الله. موسى بالتضاع أعجب جدا بكلام يسرون ونفذه فورا، لأن العلاقة اللي بينهم ما فيهاش تصارع من الأعظم ومن الأكبر ومن الأهم. العلاقة علاقة حب، علاقة بنوة، علاقة احترام، علاقة استماع وإصغاء للرأي الآخر. فموسى خد الكلام ونفذه، وتنفيذه لوصية يسرون فعلا وفرت عليه مجهود ضخم، وفرت على الشعب مشاكل كتير قوي. وفوجئنا أن موسى وهو يقود شعب عنيد 600,000 ماشي غير الستات والعيال ناجح في إدارته لهذا الشعب، مش بس بسبب قيادة الله له، لكن أيضا إرشاد حماه يسرون ووصية يسرون. نتمنى أن كل شبابنا يبقوا عندهم التواضع ده في العلاقة مع أهل الزوجة ومع أهله ومع الكبار عموما. ومهما ربنا اداكم ما تستكتروش تسمعوا توصيات الآخرين، يبقى عندكم فعلا نضج كده وثقة بالنفس أنك تقبل الرأي الآخر وتستفيد منه. وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم فتشوا الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.